لله رب العالمين، الحمد لله الذي امتن بالشروق والغروب على عباده، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وأقسم سبحانه بالزمن في غير آية من كتابه فقال: والليل إذا يغشى، وقال: والفجر وليال عشر، وقال: والضحى، وقال: والعصر، إنها آيات ربنا تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حياة الإنسان منا أنفاس تتردد وتتعدد، وآمال تضيع والله إن لم تتحدد في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الوقت هو الحياة، وقتنا وزمننا والأوقات والساعات التي نضيعها من يوم ولدنا إلى يوم نموت وندخل إلى قبورنا، حقيقي هذا الوقت حياة بما تحمله الكلمة من معنى. ولذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: المؤمن ابن وقته، المؤمن ابن وقته. نعم يا عبد الله، فليلك ونهارك يسلانك بعضهما إلى بعض مطيتان، يسلمك الليل إلى النهار، يسلمك النهار إلى الليل، ويقتطع هذا كلهم من عمرك. وما من يوم جديد يمر بك يا عبد الله إلا وينادي باللسان الحال: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فاحذر، احذر أيها الشاب المسلم، احذر أيتها المرأة، احذروا يا كبار ويا صغار من أن تمر أوقاتكم في هذه الحياة الدنيا دون منفعة ودون فائدة، فيتحسر الإنسان على كل لحظة، على كل ساعة مرت به في حياته دون أن يذكر الله فيها أو أن يفيد أو يستفيد. الوقت كسيف، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. وهو الحياة كما ذكرت، وليس كما يزعم الديون حين قالوا الوقت من ذهب، لا، هذه نظرة مادية بئيسة. الوقت ليس من ذهب، بل الوقت هو الحياة كله. قال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أو أراد شكورا. هذا هو الوقت. ولذلك الفراغ نعمة والصحة نعمة، ينبغي أن نستخدم فراغنا فيما يرضي ربنا عز وجل. اغتنم خمسا قبل خمس، هكذا قال حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه الخمس قبل أن تأتيك الخمس الأخرى، وستأتي إن عاجل أو آجل ستأتي. ولذلك احسب أوقات حياتك واغتنمها قبل مماتك وقبل فوات الأمر كله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الذي قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاحسب لهذا الوقت يا عبد الله حسابه من الآن. الوقت والزمن عظيم جليل، أقسم به رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك أيها الأحبة في الله، في القرآن موقفين يندم فيهما الإنسان على ضياع وقته. ركزوا معي جدا وتدبروا ما هما هذان الوقتان ولماذا الندم عليهما. الوقت الأول هو ساعة الاحتضار، والإنسان على فراش الموت في وقته الأخير، في أنفاسه الأخيرة، حيث يستدر الإنسان هذه الدنيا ويستقل الآخرة، ويتمنى لو منح مهلة أو فرصة من الزمان ليعود مرة أخرى فيتوب إلى الله الواحد الديان سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يريدون أن يتأخر، يريدون أن يرجعوا إلى أجل ولو أجل قليل، أجل بسيط جدا، مدة زمنية قصيرة. لماذا؟ لكي يتوب وينوب إلى الله تعالى فيها ويتبع الرسل والأنبياء ومحمدا عليه الصلاة والسلام. لكن هيهات وهيهات، حتى إذا جاء أحدهم الموت، لما يأتي الموت إلى أحدهم ماذا يقول؟ قال رب ارجعون، يا رب رجعني ثاني للدنيا، يا رب أريد أن أدرك عملا صالحا ألقاك عليه، يا رب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب الذي يقرع سمعه، الذي يزيده حسرة، يأتي الجواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دامت هذه حالة الإنسان عند موته، يتمنى الوعادة إلى الدنيا للحظة، لحظة يؤمن فيها بالله، ينتهي فيها عن الكفر وعن الشرك، يصحح فيها عقيدته، يعمل فيها عملا صالحا يلقى الله تعالى عليه. ما دام هذا هو حال الإنسان عند موته، والذي أيقنا به وعرفناه وأرشدنا الله تعالى إليه، فإلى متى يا عباد الله نضيع أوقاتنا؟ إلى متى؟ ألا تعد أيام عمرك ولا يليك يا عبد الله؟ لقد كان أحدهم يعد أيام عمره فوجدها حوالي 20,000 يوم، وجد عمره حسبها بالأيام، وجد عمره يزيد على 20,000 يوم. فأخذ يبكي ويبكي بكاء شديدا ويقول: 20,000 يوم عشتها في هذه الدنيا، كيف وقد سجل علي كل يوم ذنب، يعني على الأقل ذنب واحد، فكيف ألقى لها بهذه الذنوب؟ ومات من شدة خوفه وحسرته ساعتها. وإذا لقي الفضيل بن عياض عليه رحمة الله رجلا في يوم من الأيام فقال: يا هذا كم عمرك؟ قال: عمري 60 سنة. قال: أما إنك منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تصل. ذكر الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نظر إليه الفضيل وقال: يا هذا هل علمت معناها؟ هل علمت معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إذا علمت أنك لله وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف بين يدي الله، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا، أعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا إمام ما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي، يعني فيما بقي من أيام عمرك ولا يهلك، يغفر لك ما قد مضى. تمضي سنون وتنقضي الأيام، والناس تلهو والأنام نيام، والناس تسعى للحياة بغفلة، لم يذكروا القرآن والإلام، والمال أصبح جره كتمجد، وتمتع الشهوات صار قيام. يا نفس يكفي يكفي فالذنوب كثيرة، إن الغرور يسبب الإجرام. هل تعلم أخي، هل تعلم اليوم المحدد وقته؟ الله يعلم وحده العلام. ماذا تقول إذا حملت جنازا ودفنت في القبر الشهيد ظلام؟ هذا السؤال، فهل علمت جوابه أم كنت تحسب أنها الأحلام؟ لا ينفع النسب الرفيع ولا الغنى، لا ينفع النسب الرفيع ولا الغنى، هل تنفع الأعمال وهي حطام؟ اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت، وغدا تموت وترفع الأقلام. فاستعد يا عبد الله لهذا اليوم من الآن، ولا تضيع أوقاتك إلا فيما يرضي الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. فساعة الاحتضار ساعة ينام العبد على فراش الموت، بينما كان في صحة وفي عافية، بينما كان في الدنيا يتمتع بصحته وينعم بعافيته ويصول ويجول ويأكل ويشرب ويجري ويلعب ويأمر وينهي، إذ بمرض الموت يهجم عليه هجوما عنيفا كهجوم الأسد على فريسته، فيضمحل جسمه وترتخي مفاصله وتغور قواه وتزرق شفتاه وتغور عيناه وترتخي يداه ورجلاه، ينادي والمجيب ويستغيث ولا مغيث، ومن حوله الأهل والأحباب والأصحاب والطلاب يقلبوه ينة ويسرة، ينادون على الطبيب لعل جرعة تفيد أو شربة الدواء تخفف ما ألم به من الآلام والأوجاع، ولكن هيهات وهيهات هيهات وهيهات، فقد بطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة. إنها سكرات الموت الأليمة، إنها غمرات الموت الرهيبة. يا عباد الله، أما آن الأوان لأن نستعد لها من الآن لعدم تضييعنا لهذه الأوقات. الوقت الثاني الذي سينمو الإنسان فيه ندما عظيما على كل لحظة على كل ساعة مرت من حياته دون أن يذكر فيها ربه أو أن يعمل فيها صالحا، الساعة ستكون في الدار الآخرة حين يجمع الله تعالى الأولين والآخرين بين يديه ويناقشهم ويسائلهم ويذكرهم بما بدر منهم وما كان منهم في هذه الحياة الدنيا. حين يا عباد الله يتمنى أحدهم أن لو كان شيئا، يتمنى لو كان بهيمة أو حيوانا يقال له يوم القيامة كن ترابا فيكون ترابا، فيقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد في ذلك اليوم. في ذلك اليوم سيعترف كل من كفر بالله وكل من آمن بغير الله وكل من اتخذ مع الله إلها، كل من اتخذ لله عز وجل الند والصاحبة والولد والشريك، الكل ساعتها سيعترف أنه كان في ضلال مبين. ألم ترى يا عبد الله، ألم ترى اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب، وأن غدا للناظرين قريب. يقول الحسن البصري رحمه الله لجلسائه يوم من الأيام: يا معشر الشيوخ، يعني كبار السن، يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. قال: يا معشر الشباب، إن الحصاد، يا معشر الشباب، إن الزرع قد تركه العاهة قبل أن يلغ. الزرع قد تركه العاهة، يعني لا تفرح يا شبابك فتضيع أوقاتك، لا، يمكن أن تدركك هذه العاهة أو هذا المرض أو هذه الآفة أو هذا الموت وأنت في شبابك. فالموت إذا حضر لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولا عظيما ولا عزيزا ولا حقيرا. كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. الموت، الموت يدور حولنا جميعا كبارا وصغارا شبابا وأطفالا، لكن كثيرا من الناس منهم في غفلة في حياتهم، كلنا في غفلة. والموت يغدو ويروح، فيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أدرك أقواما كانوا يرسلون على الأوقات، حرصنا نحن على الدراهم والدنانير والأموال يا عباد الله، كانوا حريصين على الأوقات. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندم على شيء إلا على يوم مر من أيام عمره ولياليه منذ أسلم وجهه لله غربت شمس هذا اليوم، إذا نقص من أجله، نقص من أجله شيئا ومن عمره شيء، شيء. ففي هذا اليوم لم يزدد فيه عمل صالح. هذا هو اليوم الذي ندم عليه. هذا اليوم هو الذي ندم عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت من المقت. إضاعة الوقت من المقت، وهي أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. فإضاعة الوقت شديدة على النفس، وما أكثر إضاعتنا لأوقاتنا في حياتنا. اسمعوا إلى عمر بن عبد العزيز ماذا كان يقول. كان يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعملان فيك فاعمل فيهما. ولذلك قال العلماء: من خصائص الوقت يا شباب، أول شيء سرعة انقضائه، يمضي بسرعة. الدنيا كلها تمضي بسرعة، ملايين السنين تمضي كلمح البصر، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا كلها بملايين السنين التي مرت فيها. يقول علي رضي الله عنه: أرى الدنيا ستؤذن بانطلاق مشمطة على قدم وساق، فلا الدنيا باقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي. الكل سيذهب، والدنيا نفسها ستذهب. مرت سنين الوصال بالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام، كأنها وكأنهم أحلام. هذه الدنيا عباد الله من خصائصها سرعة انقضاء الوقت، من خصائصه سرعة انقضائه. ثم إن ما مضى منه لا يعود أبدا ولا يعوض. ما من يوم انشق فجره إلا وينادي: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. بل إن الوقت عباد الله هو أنفس ما يملك الإنسان في هذه الحياة الدنيا. إنما أنت يا ابن آدم أيام، كلما مر يومك مر بعضك. أيام، أنت عبارة عن أيام، يمر يوم من عمرك يمر بعضك. لكن أستغرب جدا من إنسان يحتفل في كل عام بعيد ميلاده. أنا يعني فكرت فيها كثيرا، حتى زمان أيام كنا نحتفل بعيد ميلادنا ونحن صغار فكنا نعرف، لكن لما جلست مع نفسي فكرت فيها والله، حتى يعني بعيدا حتى عن الناحية الشرعية، وهل هي وردت ولا ما وردت، ليس هذا موضوعنا الآن، لكن فكرت فيها مع نفسي وقلت: سبحان الله، يحتفل فلان بعيد ميلاده كل سنة، على ما يحتفل؟ يعني هو فرحان بإيه؟ لماذا هو سعيد؟ هل هو فرحان وسعيد لأنه مر من عمره عام؟ هذا العمر الذي مر والعام الذي مر من عمره ولن يعود مرة أخرى، ماذا فعل فيه؟ وهذا العام الذي مر ألا يقربه من الوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى؟ ألا يقربه من السؤال عن كل شيء بدر منه في حياته؟ فعلى ما يحتفل؟ يحتفل عليه. بالعكس، لو فكرنا فيها لوجدنا الإنسان ده الإنسان يكون حزن أكثر من فرحته ساعتها. كان عنده 10 سنوات الآن أصبح 11، كان عنده 49 الآن عنده 50، كان عنده 50 الآن عنده 60، فعلى ما يفرح الإنسان؟ سبحان الله القدير. إذن أحبتي، أنفس مملك الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو وقته، وقته. ولذلك احذروا عباد الله من إضاعة الأوقات، ومظاهر إضاعة الوقت في حياتنا كثيرة كثيرة. وأول مظهر أردت أن أبدأ به، المظاهر كثيرة جدا، ولكن خلينا نقف على بعض هذه المظاهر لعلنا ننتبه إليه فلا نقع فيما وقع فيه غيرنا. من أكثر مظاهر إضاعة الوقت وفي حياتنا كثرة المجالسات والكلام مع الناس بفائدة وبدون فائدة، وخاصة موضوع بدون فائدة هذا، خاصة موضوع بدون فائدة هذا. ترى مرأة في بيتها مسك سماعة الهاتف وشغال طول اليوم مع فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، خاصة لو كانت المكالمات مجانية، يعني شغالة طول اليوم طول اليوم بلا أي انتباه لهذه الأوقات التي تضيع، بلا أي انتباه لهذه الأوقات التي تضيع. بل والله حتى الرجال يضيعون أوقاتا كثيرة جدا في القيل والقال وكثرة السؤال ولهو العبث مع فلان وعلان دون أي ضابط يضبطه في قضية الأوقات. حتى أنا وجدت بعض المصلين يعني هو مواظب على الصلاة بعد كل صلاة يقف مع فلان ومع علان أمام باب المسجد وفي الشارع وفي الطريق ويتكلم في كل شيء. فأين نحن من أوقاتنا يا عباد الله؟ نحتاج إلى أن نحافظ على أوقاتنا، نتعرف أكثر على الأوقات على أهميتها في حياتنا، ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله كونوا معنا. عدنا إليكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ولازلنا مع هذه المظاهر، مظاهر إضافة الأوقات في حياتنا وهي كثيرة جدا، ولكني يعني أختصرها في هذه النقاط. فأقول إن الإكثار أيضا، نعم الإكثار من تضييع الأوقات اليومية أمام الأخبار والتحليلات المكررة في كل محطة تلفزيونية ومحطة إذاعية وفي كل صحيفة، يعني مطلوب أن يتعرف إنسان على الأحداث التي تحيط به وتدور حوله أناء الليل وأناء النهار. ولكن يا عبد الله هذا لا يدعوك أبدا لأن تضيع أوقات الليل والنهار في الجلوس أمام التحليلات الإخبارية والتحليلات الكروية والتحليلات الفنية والتحليلات العصبية وكل هذا كل ليل ونهار. يكفيك حتى ولو مرة في اليوم ولا مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل، جلست خلاص عرفت أخبار الدنيا كلها وعرفت ما يدور هنا وهناك، وهذا من باب اهتمامك بأحوال الناس من حولك وأحوال الأمة من حولك، هذا طلوب. ولكن أن تضيع الأوقات بهذه الطريقة، يعني أنا أستغرب من واحد كل يوم جايب مثلا 4 صحف و5 صحف و3 وجالس يقرأ كلهم، والذي يقرأ هنا سيقرأ هنا سيقرأ هنا سيقرأ هنا، هي كلها نفس الأخبار يدور الجميع في فكها كل يوم. فلماذا تضيع الأوقات بهذه الطريقة؟ ثم إنه تضيع أوقاتنا كثيرا جدا خاصة من الشباب في مناقشات غير مفيدة، مناقشات غير، وأحيانا يحصل هناك شيء نوع من التحديات ونوع من الصراخ والصياح وارتفاع الأصوات على أي شيء، على أشياء فعلا غير مفيدة. الفنان الفلاني أخذ كذا في الفيلم الفلاني، أنت ماذا استفدت؟ يعني أنت قبضت شيء وضعته في جيبك؟ فليه أنت متحمس لقضية وتضيع أوقاتك وتتكلم مع فلان، فلان الثاني يرد عليك يقول لك والله أنت ما تعرف شيء، ما تعرف شيء. سمعت 2 من الشباب من فترة قريبة، واحد منهم قل للثاني هذا اللاعب ميسي بيع مش عارف بكام او معروض بكذا، والثاني يقول طب ما تعرف شيء هذا الرقم، لا 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 رقم صحيح كذا، وهتحصل خناق الاثنين عشان ميسي باعوه بكذا او عرضوه بكذا. طب انت ماذا استفدت؟ انت ماذا استفدت؟ هتقول لك اصل هي معلومة. طيب معلومة لكن هي مفيدة لك في شيء؟ فلماذا تضيع بسببها الأوقات وتتكلم مع الناس ويحصل بينك وبين أخوك بين أخيها شد وذنب وحكايات وروايات بسبب أشياء غير مفيدة كثيرة في حياتنا؟ أنا ضربت فقط مثل ولا مثلين، ولكن الأمثلة كثيرة جدا ومزعجة جدا في حياتنا. حتى موضوع الإطالة في الزيارات، زرت فلان ولا فلان زارك يعني وطولت في الزيارة جدا أو هو طول عندك في الزيارة بدون أي داعي، بدون أي داعي، فيضيع أوقاتك أو تضيع عليه أنت أو أوقاتك، أو تكثر من الخروج الدائم بدون أي فايدة، كل شوية رايح جاي ورحلات من هنا إلى هناك. في بعض الناس ما بينزل من السيارة أبدا طول اليوم، رايح الشغل لا، رايح يأدي شيء مفيد لا، رايح المدرسة لا، رايح يقضي طلبات وحاجات أهله لا، لكن هو راكب السيارة أخذها مصحة رايح جاي من مكان إلى مكان، يقول أصلا أنا لما أجلس أشعر بالملل. طب أنت تجلس تشعر بالملل في بيتك ولا في مكتبك أو كذا؟ طب ما أنت كان ممكن تجلس وتستفيد من وقتك، تستفيد من وقتك، لكن مضيع الأوقات لها بهذه الطريقة، ثم تسهر طول الليل تضيع أوقاتك، ثم تأتي في النهار أين فلان نائم الساعة 11 صباحا نائم، الساعة 2 الظهر نائم آخر يوم كل نوم، ثم يأتي في الليل فضيع الليل كله، ضيع نهاره وضيع ليله، فأين هو من ليل العابدين؟ وأين هو من نهار المجدين المكافحين العاملين المنتجين؟ ضيع الأوقات لها بهذه الطريقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا مظاهر إضاعة الأوقات في عالم الناس هي في الحقيقة مظاهر كثيرة جدا جدا، لا نستطيع أبدا أن نحصيها أو نحصرها في حلقة أو حلقات. ولذلك أنا بس أضعكم على بعض هذه الأمور، وأنتم عندكم المزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. في أسباب تدعون لإضاعة هذه الأوقات؟ نعم هناك أسباب طبعا، أسباب تتعلق بالقلوب. خلي بالكم من قلوبكم، لأن القلب إذا كان في غفلة، إذا كان في سهوة، وكان دائما يحب التسويف تأجيل، يعني التسويف وتأجيل الأمور المفيدة في حياته، يقول خليها بكرة، خليها بعد غد، خليها بعد أسبوع، أنا مستعجل ليش؟ يا أخي هذه أمور مفيدة، أنت لما تفعل الآن وتستعجل فيها الآن فأنت تستعجل الحسنات وتستعجل فوائد الثمرات، لك لا تؤخرها وتؤجلها وتستبدلها بما هو غير مفيد، فأنت قد خسرت أشياء كثيرة جدا، وما يدريك أنك ستمكن من فعلها في الوقت الذي حددت. فلا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد قدر استطاعتك، لأن الغفلة والتسويف هذا من ضعف الإيمان، هذا من ضعف الإيمان. وكذلك اتباع للهوى وهو أيضا طول للأمل، وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، هذا الناس في حياتهم. كذلك من ضمن هذه الأسباب وأهمها عدم إدراك أهمية الوقت، عدم إدراك أهمية الوقت. قال أحد السلف: ما أمضى يوما، من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاء أو فرض أداه أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. شوف كيف فهم هؤلاء الحياة وفهموا أوقات الحياة التي جعلها لهم ربهم تبارك وتعالى في كل خير، وإلا يكون في النهاية قد عق يومه وظلم نفسه، لأنه ضيع على نفسه هذه الأشياء العظيمة جدا. صدق من قال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الحياة عبارة عن دقائق وثواني تمر بنا سريعا، فينبغي لنا أحبة الله ألا نضيع هذه الدقائق ولا هذه الثواني، بل نغتنمها فيما يفيدنا ويفيد الناس من حولنا. من أسباب إضاعة الأوقات أيضا عدم الانضباط وحب التسيب والراحة، ومن أسبابها أيضا الافتقار إلى التخطيط. أنا أقول لك الآن تفكر معي، هل جاءك يوم من الأيام وكنت واحد من هؤلاء الشباب الموجودين أيضا في عالمنا الذي لا يخطو خطوة إلا بخطة، إلا بخطة قد وضعها وبرنامج قد أعد، يعني هو يعرف منذ الصباح إلى المساء إلى أين يذهب وفي أي شيء يقضي أوقاته وماذا يعمل هنا وماذا يجري هنا وهكذا، مخطط، عامل مخطط، عامل برنامج يومي لحياته حتى لا تضيع حياته هباء، حتى لا تضيع حياته هباء. وهذا الفرق يظهر جدا حتى في حياة الطلاب أنفسهم في المدارس والجامعات، يظهر بين الطالب المرتب المنسق الذي أعد خطة لمذاكرته وخطة لمراجعته، يظهر هذا أيضا الفارق بينه وبين الطالب الآخر اللي عنده كل شيء في حياته فوضى وعشوائية، فوضى عشوائية، فيذاكر في الوقت الذي يعني يتاح له وفي أوقات أخرى يضيعها وكذا. حتى في قضايا مهمة جدا، في قضية حفظ القرآن مثلا، أحيانا تجد اثنين من الشباب أمامك والاثنان بدأ مع بعضهما في حفظ القرآن، واحد منهم ما شاء الله انطلق وقرب على ختام المصحف وختمه، والآخر لساه يعني يحبو شيئا فشيئا، مع أن الاثنين بدأ من، لكن الفارق بينهما أن هذا وضع خطة وهدفا يريد الوصول إليه، والآخر ترك الدنيا تمشي كما تمشي وترك الأمور تمشي كما تمشي، لم يضع لنفسه خطة، بل هو يفتقر إلى هذا. كذلك قضية ضعف الهمة يا شباب، ضعف الهمة وقوة الهمة فارق أيضا في قضية الحفاظ على الأوقات. والقدوة السيئة في من تجالس، لو جالست سيئا ضيعت أوقاتك، ولو جالست إنسانا متميزا صالحا يعرف للوقت مكانته ومنزلته حافظت على أوقاتك بفضل من الله سبحانه وتعالى، بل تعلمت منه المزيد والمزيد. وهذا أيضا يحتاج إلى التربية منذ الصغر على هذه الأمور، يعني الأب والأم أيضا لهم دور خطير جدا في حياة الطفل وصغير في تعويده على قضية الوقت، كيف يغتنم الأوقات ويستفيد منها ولا يضيعها. الطفل دائما عينه على أبيه وعلى أمه، إن رأى منهما تضييعا للأوقات ضيع، وإن رأى منهما حفاظ على الأوقات حافظ بفضل من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس حتى في كتبهم ذكروا أن العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية أيضا أحيانا تكون سببا في تضييع الأوقات. واحد يقول لك أصل أنا متعود يعني كل ربع ساعة لازم يشرب كاس شاي، واحد تاني متعود أنه ما يمر عليه ساعتين ثلاثة وهو يجلس مع حاله، لازم يجلس مع فلان يتكلم، أو كل ربع ساعة لابد أن يتصل بالهاتف ويتحدث وهو لا يحتاج إلى هذا أصلا، لكن يقول أشعر بالملل، أشعر بالملل. واحدة من النساء كل يوم، وهي لا تحتاج إلى هذا إلا يمكن كل أسبوع أو أسبوعين، لا كل يوم لابد أن تخرج من البيت وتتجمل وتتزين وتخرج وتضيع الأوقات أمام المرآة، ثم تكمل تضيع الأوقات في الأسواق والتسوق هنا وهناك، وربما عادت إلى البيت دون أن تشتهي شيئا، مع أن هذا صعب شوية خاصة في حق النساء ما يفعله علينا، صعب شوية تذهب إلى سوق أو تدخل إلى متجر وتخرج فارغة اليدين يعني، لكن فعلا يعني خروجها إلى هذا المكان وتضيع الأوقات والشيء اللي يشترى في خمس دقائق هي تشتريه في نصف ساعة، لماذا؟ هذا كله تضيع للأوقات، هذا كله تضيع للأوقات، وسنسأل عن هذه الأوقات بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب الظاهرة جدا في إضاعة الوقت قضية أن يحب الإنسان أن يعمل كل شيء بنفسه، يعني في واحد من الناس تجده كل شيء يريد أن يقوم به بنفسه، لا يريد أن يفوض أحدا في شيء، هو يعمل كل شيء بنفسه، فترى أيضا يضيع أوقاتا كثيرة جدا هو في غنى عن تضييعها، يعني يمكن لغيره أن يقوم بما قام به هو، عشرة أشياء هو متقن لاثنين منهما يقوم بهما ويترك الباقي لآخرين أيضا يقوم كل واحد بدوره في هذه الحياة. أما إن قام الإنسان بعمل كل شيء بنفسه فقد ضيع فعلا أوقاته كثيرة جدا. يمكن أن يكون تضييع وقتك بسبب غيرك وليس بسببك، يعني مش كل شيء أنت تكون متسبب فيه في تضييع الأوقات، ممكن غيرك هو من يضيع عليك أو أوقاتك، ممكن صديق لك أو مرافق لك يقول لك تعالى أنا أريد أن أشتري شيئا من السوق مثلا، طيب ولماذا تريد منك؟ يقول لك نتسلى مع بعض نضيع وقت، يعني تسمع الكلمة دي كثيرا من بعض الشباب، تعال نضيع وقت نتسلى. طب أنت تريدني معك مثلا لخبرة عندي في هذا الشيء الذي تريده فأنا أنفعك خروجي معك؟ لا لا، ولا عندي خبرة ولا عندي شيء. طيب تريدني معك يعني أدلك على المكان ولا أرشدك على مكان؟ ولا أعرف شيء. طب لماذا تريد أن تضيع وقتي يعني؟ أنت تريد أن تشتري شيئا، لماذا تريد أن تضيع وقتي أنا؟ هذا سؤال. أو أن يأتيك فيزورك بغير موعد، بدون موعد، أو أن يطيل عندك كما ذكرت دون أي فائدة. يعني ابن الجوز عليه رحمة الله العالم الإمام الجليل هذا يشكو من البطالين، هكذا سماهم بطالين. من هم هؤلاء البطالون يا ابن الجوزي؟ هؤلاء مجموعة من المحبين، من المعارف، من الأصحاب، من الجيران، من التلاميذ، من الأصدقاء، محبين للرجل يحبوه حب جمة، فيأتون إليه في مجلسه أو في مكتبه أو في بيته وضيعوا على الأوقات. سئل ابن الجوزي وماذا كنت تصنع مع هؤلاء؟ يعني أنت كنت تعمل معهم إيه حتى يقصروا في جلساتهم؟ قال صراحة كنت في الأول أستحي منهم أجلس فتضيع أوقاتي، ثم تنبهت إلى أمر مهم فكنت أقوهم جلوس وهم جلوس، أقوم إلى المحبرة وإلى الأوراق وإلى الكتب إلى كذا وأشغل نفسي بها. الذي يريد أن يستفيد من وقته منهم استفاد من العالم من الإمام ساعتها، والذي جاء فقط ليتسلى ويضيع الأوقات سينصرف لا محال ويستأذن، ويكفي هذا العالم أو هذا الرجل يكفيه شره بفضل من الله سبحانه وتعالى. خلاف المواعيد، قل في المواعيد أيضا يضيع الأوقات. تخيل إن واحد وعك مثلا جاي لك الساعة 10 وانت جالس من 10 إلا ربع في انتظاره، الساعة 10 تمر، 11 تمر، 12 تأخر عليك وبلا أي اعتذار ولا أي تنبيه ويتركك هكذا. فالموعد الذي أنت خططت له ليكون عبارة عن ساعة من وقتك مثلا ضيع عليك 3 ساعات أو 4 ساعات. ولذلك كان من هذه الأئمة الكرام زمان كانوا يسألون هذا الذي يخلف المواعيد وأصبح طبع فيه، مش عذر أو لا، طبع فيه، فماذا نصنع معه، كيف نرضعه عن هذا؟ قال إذا أخركم أخروه، إذا أخركم خروه. هذا علاج له فيما بعد. فواصل ثم نواصل ونتعرف على أيضا هذه الأمور المتعلقة باغتنام الأوقات.
فلا يا عيدنا الغالي جمعة أصحابنا معنا
الحمد لله. عدنا إليكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ولازلنا مع الأوقات واغتنامها. وأنا لما أركز معكم إخوتي وأخواتي في هذه الحلقة عن قضية الأوقات وقضية محاولة الأخذ بأسباب عدم تضييع الأوقات، هذا مطلوب جدا خاصة في الأمور التي تتحكم أنت فيها. يعني في أمور في حياتك متعلقة بقضية الأوقات أنت تتحكم فيها، تستطيع أن تضيع الأوقات وتستطيع أن تحافظ عليها وتغتنمها، فأنت مطالب بهذا. لماذا؟ لأنه ربما تأتيك أمور في حياتك وأشياء تضيع عليك الأوقات رغما عنك، يعني أنت لا تحكم لك فيها أبدا. مثلا واحد رايح مشوار أو طريق ففوجئ بأن الطريق مغلق، فاضطر لأن يعبر طريقا آخر أخذ منه من الوقت زيادة مثلا نصف ساعة، أو وجد الطريق مزدحم جدا، أو طرد به المسافة، أشياء رغما عن الإنسان تتعرض له في حياته فتضيع عليه بعض الأوقات. فإذا كانت هذه الأشياء موجودة في حياتنا مستمرة يمكن بصفة يومية أو شبه يومية، فهذه أشياء يعني أنت أرغمت عليها أجبرت عليها، فالأشياء التي في يدك حاول أن تحفظها وتحفظ أوقاتك فيها حتى يعني تخفف عن نفسك عبء تضييع الأوقات شيئا ما. ويا شباب، يا شباب دعوكم من المسابقات الفارغة، ودعوكم من الأحلام والأوهام البالية التي يعيشها بعض الشباب للأسف الشديد، فيضيعون الأوقات بل يضيعون الأموال بل ربما يحصدون الأرواح حصدا تحت شعار التسلية واللعب واللهو. هذا يشحط بالسيارة، وهذا يفحط، وهذا يفعل، وأشياء عجيبة الشكل واللون نراها من بعض الشباب في كثير من مجتمعاتنا. لماذا؟ لأنه لم يعرف بعد للوقت قيمته ولا للوقت منزلته ومكانته، هذا هو السبب. ولذلك لابد من الوسائل الأسباب التي تساعدنا على اغتنام الأوقات، وأنا سأذكر منها أولا استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى. استحضار مراقبة الله عز وجل يعني إيه؟ يعني كل واحد منا ينبغي أن يعتقد في نفسه أن تضييعه للوقت معصية لله سبحانه وتعالى. اعتقد هذا في نفسك، أنك تضييعك للوقت هذا في معصية لله عز وجل، يعني تأخذ بسببها سيئات، فهل ستفعل ساعتها؟ هذا هو السؤال. كذلك كما ذكرت منذ قليل معرفة أهمية الوقت، يعني تعرف شرف الزمان وقدر الوقت فلا تضيع منه لحظات من غير قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مطلوب. موضوع تنمية الهمة العالية في إغنام الأوقات تكلمت فيها، وتحديد الأهداف أيضا تحدثنا فيها، والبعد عن مجالات قاتل الأوقات، وترك الفضول في كل شيء، والتوسع في المباحات، عما نسأل في أمور ونضيع أوقاتنا في أمور لا علاقة لنا بها البتة، ولن تفيد في شيء أبدا بأي حال من الأحوال. كذلك مطلوب التلذذ بحلاوة كسب الوقت في الإنتاج المفيد. تخيل في بعض الناس يقول لي أنا أتلذذ يا أخي لما أقضي وقتي الفلاني العمل الفلاني، أشعر بقيمتي ومكانتي في الحياة، أشعر أن لي قيمة في هذه الحياة لأني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية صنعت كذا أو فعلت كذا أو اخترعت كذا أو ساعدت فلان على كذا أو أديت خدمة لفلان بكذا. سبحان الله القدير. فهو تلقى علم في الساعة الفلانية، هذه الساعة غالية جدا على نفسه جدا، لأنه تلقى فيها علما تحول به من جهل في هذه المسألة إلى علم فيها، أو علم فيها غيره، فاكتسب هذه الأوقات في طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أيضا مهم جدا حتى لا تشعر نفسه بالملل، مهم جدا تنويع الأعمال في الأوقات، تنويع الأعمال التي تقوم بها حتى لا تمل، حتى لا تمل. يعني حتى بعض الناس مثلا تعود أنه في الساعة الفلانية يذاكر، والساعة الفلانية يراجع، والساعة الفلانية يجلس مع الناس، والساعة الفلانية، حتى تنويع في الأعمال هذا مطلوب جدا، مطلوب. حتى أن بعض الناس يقسم يومه الكامل على الصلوات الخمس، هو يعرف بعد الفجر ماذا عليه أن يفعل، وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، يقسم أوقات يومه على الصلوات الخمس، فيشعر بفائدة عظيمة جدا، يشعر بفائدة عظيمة جدا. مطلوب منا أيضا أن نكثر من القراءة عن أخبار مغتنمي الأوقات، يعني المتميزون، المتميزون في حياتهم، المتميزون في الطاعة والعبادة، المتميزون في العلم، المتميزون في الاختراع، المتميزون في كل الأنشطة التي تفيد البشرية. اقرأ عنهم وانظر كيف كان يغتنم الأوقات، وكيف كان يستخدم هذه الأوقات في كل شيء مفيد. بعدين عايزين نبتعد شيئا ما عما يعرف بالعادات، حتى لو كانت عادات مباحة، يعني هي حتى لو كانت عادات مباحة يعني حلال مش حرام فيها، ولكن في النهاية اسمها عادة وليس عبادة، فحاول انك تخفف منها قدر الاستطاعة فقط لأجل ألا تضيع الوقت. بعدين الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليه في هذا الزمان بتقنيات حديثة جدا وأجهزة يسير جدا استخدامها، توفر علينا الأوقات، توفر علينا ضياع الأوقات، الاتصالات والفكسات والإيلات وهذه الأشياء وفرت الكثير من الأوقات، لكن نحن نقتل الأوقات بطريقة أخرى، نقتل الأوقات بطريقة أخرى. مطلوب من كل واحد منا أن يستثمر أوقاته في هذه الحياة الدنيا في كل ما هو مفيد، في حفظ القرآن، في طلب العلم، في العمل النافع، في الدعوة إلى الله، في زيارة الأرحام وتفقد الفقراء، وحتى تعلم العلوم الحديثة التي ينفع الله بها البلاد والعباد. لا نضيع الأوقات، فإن ضياع الوقت من المقت كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي سائر زماننا. اللهم آمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.